الآن قراءتنا، اقرأ من كتاب تفسير الكثير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كما في تفسيره في تفسير سورة البقرة. قال رحمه الله: تنبيه ينبغي الوقوف عليه. قوله: فأتوا بسورة من مثله، وقوله في سورة يونس: بسورة مثله، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أم قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين.
معنى النكرة في سياق شرط، وأن ذلك يدل على العموم، أن يأتي الاسم منكر مفرد، مثل هنا سورة، في سياق شرط أي في سياق جملة شرطية، والشرط مبني، فالجملة الشرطية مبنية على حرف الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط. قال الله تعالى في كتابه: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فإن كنتم، هذا إيش؟ فإن كنتم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على، أي هذا الشرط، فأتوا بسورة، هذا الجواب. سورة نكرة ولا معرفة؟ فأتوا بالسورة ولا فأتوا بسورة؟ سورة يعني نكرة ولا معرفة؟ نكرة. أي سورة؟ فهذه كلمة سورة لما جاءت في سياق الشرط، وإن لم تفعلوا، نعم، وإن كنتم في رب ما نزلنا، لما جاء في الشرط فأتوا بسورة، دل هذا على العموم، يعني عموم السورة، صغيرة كانت أو كبيرة، لكن التحدي حينئذ ينصب على إيش؟ على أدنى سورة، وهي كم؟ ثلاث آيات. فلن يستطيعوا أن ينظموا ثلاث آيات يضاهون بها كلام رب الأرض والسماوات مهما فعلوا. يقول لنا شيخنا محمد الخضر: في كلام العرب يشبه أن يكون آية، هذا كلام الشيخ بحسب ما قرأ، ولذلك لم يتحدى الله بالآية والآيتين، أدنى شيء تحدى به ثلاث آيات تنظمها، فلن تستطيع، وهذا أبلغ في التحدي. نعم، أن يقول لك أنت الشيء هذا تقدر، قد تقدر على شيء من ابتدائه، لكن نهاية إتمامه ما تقدر عليه، تحطيم، هذا تحطيم. نعم نعم، اقرأ.
قال: فالإعجاز حاصل في طوال الصور وقصارها، وهذا ما أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. وقد قال الرازي في تفسيره: فإن قيل، قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، يتناول سورة الكوثر وسورة العصر، وقل يا أيها الكافرون. ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن، فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان مكابرة، والإقدام على هذه المكابرة مما يطرق بالتهمة إلى الدين. قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني. وقلنا: إن بلغت هذه السور في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى تهوين أمره معجزة.
نعم، ووجه الإعجاز في القرآن لهم من أوجه: أولا بلاغته وسبكه ومعانيه وحكمه وأحكامه، فهو صادق في أخباره، عدل في أحكامه. وتمت كلمة ربك إيش؟ صدقا وعدلا، صدقا في أخباره. تحدث القرآن عن ثمود، عاد، فرعون، هامان، موسى، صدق هذه الأخبار. وأما الأحكام فكذلك عدل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، عدل في أحكامه. لا تقول الأنثى ليش ما تأخذ مثل الذكر، الله حكيم عليم، أعلم الأنثى معرضة يكون لها زوج، يكون لها أب إلى آخره، فالله حكيم عليم على كل حال. الوجه الثاني أن مع شدة العداوة للنبي سموه ساحر كذاب، فسيأتب أي شيء يفتك بأقواله وأنفاسه، أي شيء، فاجتمع على قتله. وقبل ذلك تهمة بأنه ساحر، بأنه كذاب عياذا بالله إلى آخره. فهم حريصون على أن يأتوا بما يفشل حججه ويكسر عود براهينه. فلما ألقى بين يديهم القرآن اللهم صل عليه، وما استطاعوا مع بلاغتهم وفصاحتهم، هذا الوجه الثالث، وكلامهم بالشعر الذي يذهل العرب لما الناس يسمعونه من قوة وفصاحته، لكن تلاشى كلامهم وأشعارهم أمام القرآن من جنس تلاشي سحرة قوم موسى مع عصا موسى، تلاشت، فصار في أنفسهم أن هذا كلام ليس للبشر، لكنهم معاندون. ماذا قالوا؟ إن هذا لقول البشر، ولكنهم معاندون مستكبرون، ولا كيف ينفلق القمر أمامهم، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: انفلق القمر في عهد النبي فكان فلقتين فصار بين جبلين، فقال النبي اشهدوا، يعني آية، فآمنوا، ومع ذلك لم يؤمنوا، فقال الله في كتابه: اقتربت الساعة وانشق القمر. والآن يقال ناسا فضائية وجدت دلائل على أن القمر كان قد انشطر، وأنا نحتاج إلى هذا الحظ من النظر، فإننا نؤمن بكلام رب البشر سبحانه. انفلق القمر على عهد النبي فكان فرقتين، المهم ومن هذا ومن أجل هذا قال الله: إن اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يعرضوا. شوف قال كل آية، ومن الآيات اللي رواها القرآن، فدل أنهم يعرفون ويعرضون عنه، لأنه قال: وإن يروا كل آية، رأوا القمر، سمعوا القرآن، وإن يروا آية، عفوا، وإن يروا آية، لما قال آية هنا ونكرها، نعم، فقال: وإن يروا آية يعرض عنها ويقولوا، يعرض ويقول سحر مستمر. فحينئذ إذا سمعوا القرآن وهو مثل انفلاق القمر، لأنه ما استطاعوا يأتي به، استطاعوا به مع كونه من البشر، مع كونه من الأحرف، ولم يستطيعوا نظم كلاما مثل هذا الكلام، فيدل كلام الرحمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من الآيات ما مثله يؤمن عليه الناس. وإن الذي أعطاني يعني الله إياه يعني من معجزة وحي يوحى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأعطاه الله هذا الوحي وهي معجزة خالدة تميز بها النبي على الأنبياء قبله. كل نبي يموت تموت معه معجزته، تذهب معه معجزته، يبقى العلم الذي يتلى. ولكن النبي بقيت معجزته علما معنا نعم وحسا، فيسمعون هذه المعجزة تطرق أذانهم وهي قرآن، فهي المعجزة الخالدة. فعجبا لمن يقرأ القرآن من عرب النصارى في مصر، من عرب النصارى في لبنان، من عرب النصارى في تركيا ولا يؤمن به. سبحان الله، وهم يعلمون مما تعلموا من الشعر في الجامعات من أصول البلاغة والفن العروض في الشعر، أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. مثقفيهم عندهم دكاترة في الجامعات، نصراني عالم بأصول اللغة العربية، باقي نصراني نعم أو غربي محضر دكتوراه في اللغة العربية، درس اللغة العربية مستشرق، ومع ذلك لا يؤمن، فيكون من جنس الكفار في عهد النبي. فهم البلاغة لأنه بليغ عربي ولم يؤمن، وهذا درس كلام العرب وعرف فنونه، دكتور بالجامعة، ومع ذلك يكفر به. وإن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر وقد قامت الحجة عليهم. ولذلك ما عليك إذا تفلسف واحد أمامك من الملاحدة قال هل الإسلام صحيح هذا تقولون أنت، قل هيا أتني بثلاث آيات أقصر سورة، أنا معك الآن إلى 30 سنة، فإذا رأيته يعجز ويطالع فيك كذا قل قامت عليك الحجة أسلم، لكنك معاند، سلام عليك، سلام لا نفر الجاهلين، وامشي عنه. نعم
قال وقلنا إن بلغت هذه السور في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى تهوين أمره معجزة، فعلى التقديرين يحصل الإعجاز. هذا لفظه بحروفه، والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
طيب فأتوا بسورة يعتبر في علم أصول الفقه مطلق ولا عام؟
عام.
يقول شيخنا صالح فوزان وكنت معه أمشي إلى محاضرة له بالطائف، يقول كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي فيه شدة مع الطلاب اللي ما يعرف يسأل ولا في أثناء السؤال، وكان يحبني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب البيان، فكان يستقبل مني يعني دور الطلاب. فيقول لي فسألت يوم من الأيام عن الفرق بين المطلق والعام، والشيخ أصولي معروف صاحب فن دقيق في هذا الباب، فقال لي العام يتعلق بالأفراد والمطلق يتعلق بالصفات. مثاله إذا عرف أنه يتعلق بالصفات حينئذ يجوز إدخال أو عليه، أما ذاك يتعلق بالأفراد لابد أن تقدر كل. مثلا فلو قلت لك مثلا مستثنيا أخرج الطلاب إلا خالد، لما أقول لك أخرج الطلاب تفهم الطلاب عام ولا مطلق؟
عام.
أفراد، اللفظ العام اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، خاصة أنه يجوز إدخال استثناء عليه إلا خالد. لكن ما كان متعلقا بالصفات فيأتي في الإثبات ويجوز إدخال أو عليه، مثل لو قلت لك ائتني بشات، هل يجوز استثناء أو هنا إذا أردت إدخال عليها؟ أو يا فلان قلت ائتني بشات فضلا لا تحرجني، شات بيضاء أو سوداء أو حمراء أو منقطة، فيصبح الثاني مطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، فيجوز التقييد له بأو، قيدها لي بيضاء سوداء بنية إيش الشات. فإذا قال فأتوا بسورة إيش هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لحظة خلنا نستوعب شوي. الآن العام يتعلق بالأفراد، يجوز إدخال الاستثناء عليه. تقول أخرج الطلاب، يجوز هنا إلا ولا أو؟ إلا، فهذا يتعلق بالأفراد. طيب فهذا عام، مثل النكرة في سياق نفي في سياق شرط عام. فأتوا بسورة هذا إيش؟ هذا عام. ليش صار عام هنا؟ لذاته ولا للسبق الذي حصل انه دخل فيه في داخل؟ وش الداخل عليه؟ انه في سياق جملة شرطية. لكن لوحده كذا لو اقول لك سمعني سورة، اسمعني سورة لوحدها كذا من غير شرط
مطلق.
جميل، مطلق، لانك بتقول لي شيخ هي سورة تبغاها اقول لك هي طويلة ولا قصيرة ولا 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 ولا، هذا اسمه صار مطلق لانه يتعلق بالصفات. ستسألني عن اي صفة هي سورة قصيرة طويلة الى اخره. طيب فحينئذ اتيك بالقيد انا، فكل مطلق قيل له قيد، اقول لك لا سمعني سورة قصيرة. طيب لو قلت لك مفرد مضاف، لو جت لك بإضافة أقول لك اقرأ لي اقرأ لي مثلا سور القرآن، نعم، فإذا جاء الاستثناء إلا سورة تبارك يجوز فيه فيكون ايش؟ نعم اقرأ اكبر.
الشيخ ابن كثير يقصد هنا العام للصلاحي ام يقصد العام من جهة المعنى؟ لان العام والمطلق كلاهما يقال عليه عام من جهة المعنى.
العام هو الذي يقصد في قول فأتوا بالسورة العام الذي يستغرق الافراد كلها، يعني فأتوا بسورة بمعنى ايش؟ فأتوا قال إيه نعم قال فإن لم قال فأتوا بسورة من مثله، هذه نكرة في سياق، هذه نكرة في سياق شرط،
ليست في سياق شرط لأن الناصب ليست
عفوا فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فأتوا بسورة من مثله. طيب النكرة هنا في قوله سورة إيش قال؟ لأنها نكرة في سياق شرط بسورة مثل، هذا كلام كثير، كيف تقول ليس كذلك؟ لأنها عفوا لأنها نكرة في سياق شرط فتعم، يعني فأتوا بسورة من مثله، والنكرة إذا زاءت في سياق شرط تدل على العموم. لكن هنا العموم لما قال عام،
عام بدلي وليس عام شمولي،
إيه؟ لأنه قال فأتوا بسورة من مثله، يعني بسورة طويلة أو إيش قصيرة، فيدخل في ذلك قال فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصولين كما قرر في موضعه، يعني كل السور طويلة كانت أم قصيرة، لا تعم كل الصور، يعني كل سور القرآن تعمه، عارف كيف؟ لأنها نكرة في سياق شرط كما قال ابن كثير، فتعم كل السور، فيدخل في ذلك السورة الطويلة، السورة القصيرة، السورة إلى آخره، لأنها نكرة في سياق شرط. نعم اقرأ.
قال: وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها. فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصبر، وسائرك حقر فقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني لا أعلم أنك تكذب.
نعم، هذا لأن أي إنسان سول له نفسه يتحدى القرآن كان ممكن حافظ أشعار وعنده موهبة الشعر ويأتي بكلام بليغ، لكن الله سيختم على قلبه فيتكلم المضحك لكي يفضحه سبحانه. فالآن قد يقول قائل منكم: الرجل عربي يعني ترك أشعار العرب وطريقة العرب في الشعر والعروض، وما جاء والحكم والبلاغة، وما جاء إلا يا وبر يا وبر. والله فعلا هذا مستغرب، ايش السبب ان يأتي بكلام مضحك مثل هذا؟ السبب انه لما اراد التحدي ختم الله على ايش؟ على قلبه وعلى لسانه، فارغم على الكلام بالمضحك. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله، وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها.
لا يشتبه عليكم في باب المطلق والعام وغير المصطلحات العلماء، شوف الطلبة اشتبه عليه وشو التفنن في العبارة مع أصل المصطلح. في عندك مصطلح أصلي اسمه مطلق واسمه عام، قد يقال على المطلق عام بدلي، لكن هذا باب التفنن في العبارة، فلا يشتبه عليك التفنن في العبارة مع أصل المعنى التفصيلي للشيء، في يعني يدخل في بعض. نعم نعم.
قال: وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف،
الله يجعل،
ولا منافاة بينها،
الله يجعل،
فطينها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر، نسأل الله من فضله وكرمه، إنه هو البر الرحيم. قال: وقال ابن أبي حاتم: قرئ على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا ابن ثوبان عن عطاء عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر تحت تلال أو من تحت جبال المسك. وقال أيضا: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله: أنهار الجنة تفجر من جبل المسك. وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن زيد بن أسلم ونصره بن جرير وقال عكرمة.
نعم، أقول لما قالوا هذه الكلمة: هذا الذي رزقنا من قبل؟ لأنه كما قال ابن عباس: ليس شيء في الجنة مما في الدنيا للأسماء، فهم يذكرون الرمان، لكن لما يجيهم في صورة جميلة بهية ويشوفونه كما تفعلون أنتم ويفعل أضيافكم لما ضيفون شخص فاكهة، ما تشعر إذا أعجب أمرها كان يكون في منطقة أخرى فاكهة مثلها لكن أجمل منها. يقول لك مثلا أول ما يشوفها يقول: هذا مثل اللي عندنا بالشام، ولا تذكرون؟ هذا مثل اللي عندنا بالسودان، هذا مثل اللي عندنا. فهل الجنة كذلك؟ إذا جاتهم أطباق بالخدم اللي يوزعون عليهم هم على السرور، يوزعون عليهم بأطباق من فضة أو من ذهب الرمان والفاكهة يخدمونهم، أول ما يشوفونها لكن بهية يعني جميلة وطعمها غير طعم الدنيا، فحينئذ يتحدثون. هذا طريقة ابن آدم يتنفس بالشيء الذي رآه ينفعل، يقول: هذا الذي رزقنا من قبل. لكن رزق مثله في الاسم رمان، لكن ليس الطعم كالطعم وليس اللون والبهاء مثله، فليس في الجنة شيء ما في الدنيا إلا الأسماء كما يرى عن ابن عباس. نعم.
قال وقال عكرمة: قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال: معناه مثل الذي كان بالأمس.
نعم، هذا الحديث صحيح ذكرناه الحمد لله.
رحمك الله.
يكون الله وصلنا بارك. أنهار الجنة تفجر تحت تلال أو من تحت جبال المسك، هذا صحيح كما في الترغيب للعلامة الألباني رحمة الله عليه. نعم، أكمل.
قال وكذا قال الربيع بن أنس وقال مجاهد يقولون ما أشبهه به. قال ابن جرير وقال آخرون بل تؤول ذلك: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا، لشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى: وأتوا به متشابها. قال سنيد بن داود: حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل، فتقول الملائكة: كل، فاللون واحد والطعم مختلف.
هذا إسناده ضعيف لا شك، لأن فيه مجهول، وهو صحيح المعنى أنك تجد أن الفاكهة أسماء معروفة، فمن يذكر لأسماء لفاكهة الجنة؟ نص عليها الرمان فيها فاكهة، والتمر أيضا قال فيها فاكهة ونخل. إيش فيها النخل في الجنة لم يكن في تمر؟ نعم، وقد جاء صحيح مسلم في مدح التمر والثناء عليه حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. بيت ليس فيه تمر جياع أهله، بيت ليس فيه تمر جياع أهله، ده بيأكد ثلاث مرات. هذا في فضل التمر أن فيه من الفائدة الطعامية يعني ما لا يوجد في غيره، فهو يغني عن غيره وغيره ما يغني عنه. فأنت إذا جبت صنف واحد في البيت لا تزال جيعان، صنفين، لكن لما تيجي بالتمر التمر فيه من اللي يسمى الفيتامينات المجتمعة ما تغني عن غيره، فتكون فعلا إذا جبت تمر بيتك شبعان أنت وعيالك. نعم ايه اقرأ. وش بعد قلنا؟ الرمان والتمر
والسدر والطلح.
السدر وطلح ممدود من غير شوك. عناب. وش الدليل؟ عناب. لا هذا في الدنيا يا شيخ، كيف الله يهديك. لحظة، في ايش لما قال وحدايا غلب؟ نعم في الآخرة. ايش بدأت الآيات هذه؟ لا في ثلاث ربوبية الإلهية،
إن للمتقين مفازة حدايا.
لا انا اقصد وعلم بن قضبة بدايتها في عبسة، اي هذا في إثبات الإلهية، لأن ألزمهم بالربوبية الآن في الدنيا هذا، وفواكه غلبة وفاكهة وأبا إلى آخره. إيه لا تخلطون، هذا مرض الدنيا. لكن طيب، ألم يأتكم خبر عن البخاري النبي بينه يصلي الكسوف تقدم ثم تكعكع فقال القد مني عنقود، ظهر العنقود عنب، لعل عنقود عنب، فقال لو قطفته لطعمتم منه وبقيت الدنيا. الله أكبر، هذه فاكهة الجنة ما تنتهي. أكلها دائم وظلها، لا مقطوعة ولا ممنوعة. الأب مسكين، خاصة من ذوي الراتب المحدود، خاصة عنده أمة في البيت، إذا جاب كرتون برشومي أو كرتون طيب يجهز عليه مثلا في ساعات محدودة، فيبدأ عاد يشتغل مراقب شوي يشعل فاكهة عشان تأكلونها مع الأيام، لا تروحون تجون. في القرآن مبشر الإنسان أنها لا مقطوعة فاكهة ولا ممنوعة، فيقول لهم الآن شوي شوي عيال فيتمتع بهذه اللذة من غير انقطاع ملايين السنين. ولذلك النبي قال لو قطفت العنقود وجبته المسجد النبوي، يعني وهذا حادث صار في المسجد النبوي 1400 سنة وراء، الله أكبر، قرب عنقود من الجنة، فقال لو قطفته لطعمتم منه ما بقيت الدنيا وأيضا يبقى بعدها. نعم، يقرأ المسند.